إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولا نقول شكر الله لأخينا نسيم خيرا على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات، ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولا، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلا ونهارا للصد عن سبيل الله عز وجل، ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم قديما وحديثا، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلا ونهارا سرا وجهارا. أو ما سمعت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلا ونهارا لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بين الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم. إن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون وربما يتناحرون وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام: تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود، مع كلمة المجوس، مع كلمة الرافضة، مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به. الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين، وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. تاريخ عظيم، أعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، وارتكبوا الصعب والذلول، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا في الابتداع والأهواء، فضعف حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتانا وزورا وظلما، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بين الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدوا مشركا بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصة المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في الوعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين، المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه والهزيمة تلاحقه والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة والشرك متفشي والسحر موجود والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهدا في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أن يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم بعد أن رزقه الله عز وجل عقلا: ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل، قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائدا للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد وكان أميرا على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس العجم، وفي رواية ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة فخاف ذلك الملك، وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم في حضرهم في أنفسهم وعلى أهاليهم وعلى أولادهم في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا نصرهم الله. يا أيها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف، وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة
وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم، وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر وأهينوا وأرغمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم، وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاع متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته. ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وتراهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة. فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم. وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بين الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبينا أدبا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعا سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعا لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، فإن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات. ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ الرأس تواضعا لله عز وجل وشكرا له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبرا ولا متجبرا ولا متغطرسا، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضا وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمة ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمة بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة، ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقارا وازدراء من أعداء الإسلام، ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضا التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئا لهم، والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى، ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والعش والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم: قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أوما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات، يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية، ولكن ضعف يقيننا وضعف توكلنا وضعف اعتصامنا بالله وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام، تسلط أعداء الإسلام، ولكن يا عباد الله ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان، فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وإن تسلط النصارى وإن تسلط اليهود وإن تسلطت الرافضة وإن تسلط المجوس وإن تسلطت أمريكا فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.